صح ولا لي علم؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في باب الصبر عن المحارم الله، باب الصبر عن محارم الله. وإحنا قلنا الصبر على والصبر عن. الصبر على شيئين، الصبر على شيئين، يعني الصبر على المكاره والحر والبرد والمصائب والمرض وفقد الأحبة، ضياع المال، كل أحوال الدنيا دي الدرجة الأدنى من الصبر، دي أقل درجة من الصبر. ثم الصبر على الطاعة، هذا أشد ألوان الصبر، إنك تحافظ على الصلاة وتحافظ على الطاعة، تحافظ على محبة الله والخوف منه والرجاء فيه، صيام رمضان، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا أشق وأشد ألوان الصبر. ثم الصبر عن محارم الله، يعني الصبر عن المحرمات. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يوفيهم الله عز وجل. ومن صفات الله أنه يوفي، التوفية والوفاء سبحانه عز وجل، وليس من أسمائه الموفي. إنما يوفى الصابرون، وهذا ألف لام تعريف، معناها الذين اعتادوا على الصبر، أجرهم بغير حساب. فإيه ما جزاء الصبر؟ لا، جزاء الصدقة، أعرف إن الصدقة ب10 أمثالها أو ب700 ضعف، لكن الصبر ما جزاؤه؟ ما أحد يعلم. وإذا الصوم نصف الصبر، صوم نصف الصبر، والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلم يبين ربنا عز وجل جزاء الصبر، وإن كان حديث إن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني اللي يصوم يوم واحد فقط يبعد عن النار 70 سنة. فهذا الصوم هو نصف الصبر، فما الصبر؟ أجره ما نعلم، لا نعلم. هل الله صبور؟ سؤال نجيبه، هل هو هل الله صبور؟ نعم صبور. هل من أسمائه الصبور؟ لا كده. طيب، وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، أفضل عيشة وجدناها بالصبر، لأن الصبر يخليك ترضى، وإذا الإنسان لم يرضى لم يتهنى، الهناء تكون بالصبر. وممكن تأكل لقمة خفيفة أو لا تأكل، لكنك صابر فراضي، الحمد لله. أما غير الصابر لو أكل إيش ولو عنده أي أموال، هو لا يستريح أبدا. فقال عمر رضي الله عنه: وجدنا، يعني مع، يعني بالتجارب، كلمة وجد يعني جربنا خير عيشنا بالصبر. هكذا في الحديث 70 بعد 406 آلاف، في الحديث 70 بعد 406 آلاف، 6470، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري رحمه الله قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء تابع والزهري تابع، تابع بيروي عن تابع. أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري من الصحابة أفاضل وإن كان أصغر سنا من كثير، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره، يعني أخبر عطاء، أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خدنا الحديث ده؟ خدنا، وخدنا الشرح شرحه. طيب، هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يجي له يوزعه على المسلمين، والمسجد مليان ذهب، وما قام إلا بعد أن أنفق كل ما في المسجد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إن الإنسان الفقير لو استعف الله جل يرسل له الرزق، أما لو سأل فتح على نفسه باب مسألة والعياذ بالله، وإذا فتح باب المسألة يكاد لا يغلق، يكاد لا يغلق. فمن استعف عفه الله وأعطاه سبحانه عز وجل، يعطي يعني جازي. والحديث هيبين إن الأخلاق مكتسبة، إن الإنسان يقول لك أنا ما عنديش صبر، طب ما تتصبر، من يتصبر يصبره الله، أنا خلق إيدي، يقول له طب ما توسع، هكذا، ما عندي، ما الأخلاق تكتسب، الأخلاق تكتسب. فانظر في نفسك إن كان عندك أخلاق طيبة الحمد لله نميها، وعندك أشياء ناقصة عوضها وخدها. العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، وهكذا. فالله عز وجل من استعف أغناه ورزقه الغنى عن الناس، والذي يتصبر يصبره الله ويقويه ويمكنه من نفسه فيحتمل الشدائد، والحمد لله رب العالمين. وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحب. نفسك تريد شيء وأنت تمنعه، نفسك تريد شيء. وإذا كان كثير من العلماء من التابعين يمر في السوق فيشتهي التين، يبص يلاقي تين جميل جدا، ثم يبحث معه لا يجد ثمن، يريد يشتري واحدة من التين أو اثنتين من التين، فلا يجد معه مالا، فيقول للتين موعدنا الجنة، موعدنا الجنة خلاص. فأنت رأى تفاح، رأى شوكولاتة، رأى شيء ونفسه فيه، ولكن ليس معه، خلاص في الجنة إن شاء الله، ما المشكلة؟ فكان فعلا يقولون هذا. منهم أبو حازم، وهذا مشهور جدا من التابعين، كان يعني يستعد ويسأل الله. وأما العلماء الذي ليس معه فهو أيضا يقول موعدنا الجنة، لكن إذا عرفه الناس فأعطوه لأنهم يعرفونه لا يأخذ، لأن كده بيعطوا له ثمن علمه، فلا يقبل من الناس شيئا. الحمد لله رب العالمين. طيب، هل احنا خدنا الحديث الذي يليه؟ الحديث 71 بعد 400 و6000، 6471. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة. قال لازم تحب المغيرة، لأن يعني بعض الناس لما بيروى له حديث البخاري الذي فيه اتهامه رضي الله عنه يتغير. لا، المغيرة من أفاضل الصحابة ومن حراس النبي صلى الله عليه وسلم، الأفاضل جدا. قال المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تارما أو تنتفخ قدما. طبعا كثرة الوقوف لابد الدم ينزل بكثرة فتتورم الرجل، أي واحد كان. فكان يقف صلى الله عليه وسلم، من الآن أي حد إذا نفسه تعبان يروح ويجر كرسي. كان يصلي حتى تارما، تارم يعني نعم، أو تنتفخ قدما. فيقال له: لماذا؟ أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو العبد الشكور صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء كل منهم هو عبد شكور. وذكر الله في سورة الإسراء داود عليه السلام ووصفه بأنه كان عبدا شكورا. والمسلم لابد أن يكون شكورا، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور. إذن الشكور من القلة الذين يرضى الله تبارك وتعالى، فلازم. والشكر مهمة الشيطان الكبرى أنه يمنع الشكر، مهمته، لأنه قال لله عز وجل: ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا مهمتي أمنع الشكر، لأن الشكر رضا عن الله، حب لله عز وجل. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عابدا شكورا. وأما قوله حتى تارما، ترم قدما يعني، وفي رواية تنتفخ، اثنين يعني، ترم أو تنتفخ، فالشك من الراوي، والانتفاخ بمعنى تورم. فيقال له، حد يقول له: من هذا القائد الذي يقول له؟ عائش. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول له: لماذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هي تقول هذا الكلام لعدة أشياء. أولا هي مشفقة عليه، لأنها تحب حبا يعني مضرب المثل، حب يعني من ضمن أسباب الغيرة عند عائشة رضي الله عنها شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن واحدة قد أبدت الغيرة إلا هي حقيقة. الأمر الثاني أنها تحبه فتريد أن يكون معظم الليل لها، وده حقه، وهو كان يستأذنها في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فتقول له: والله إني لا أحب أن يفارق جلدي جلدك، ولكن قم. فهكذا، ففيه الشفقة وفيه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. والحب المرأة لزوجها مشروع، بل حتى لو وصل درجة العشق أيضا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم دواء للمتحابين إلا النكاح. فكون الزوجة تحب زوجها، وكون الزوج يحبها، وإنها تغار عليك وإنه يغار عليها، تبالغ في الحب، لا بأس، لا بأس، بشرط ألا يمنع ذلك من شيء من حقوق الله عز وجل. فهي كانت تحبه حبا شديدا جدا، وهو كان يحبها لدرجة أنه فضلها على كل العالم. لأنه لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هو قالها صريحة قدام الناس كلها: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال أبوها. فسكت عمرو، لأن عمرو خاف لا يأتي في سجل المحبوبين، لأنه ممكن يقول أبو بكر، طب من، طب عمر، طب أبو الزبير، علي، وهكذا. فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ولم يستحي من ذلك صلى الله عليه وسلم. وإظهار الحب للزوجة هذا لا ينبغي أن نستحي منه. فكان طالع قائد للجيش، ثم يقول للجيش قفوا، ويورى الجيش ياخذ عائشة ومسابق يسابقها تسبقه ويسبقها صلى الله عليه وسلم. هل ورد عندكم شيء من هذا عن أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خالص، ما في أبدا أبدا. فكان يقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن الشكر حكمه مستحب ولا واجب ولا ما؟ واجب، فرض. الشكر فرض، الشكر فرض، وترك الواجب إيه؟ حرام. فرض عليك تشكر ربنا، فإذا لم تشكر فحرام. نرى كثيرا من الناس لا يكاد يشكر، لا يكاد يشكر والعياذ بالله. فترك الواجب حرام، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام. لما تقعد تفكر كيف أشكر، ده يشغلك عن إن كيف ترتكب محرما، فكيف تشكر؟ هذا تتفكر فيه. أول شيء في الشكر المواظبة على الطاعة، المواظبة على الفضائل، المواظبة على الصلوات، المواظبة على، تبحث في تعلم الأمر الشرعي، ما الذي يريد الله فتفعله، هذا شكر. ثم تحمد وتشكر أيضا باللسان وبالقلب. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر، لأنه هنا البخاري العنوان إيه؟ كلام عن الصبر، راح جايب الشكر، وهنا الكلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيه علاقة هذا بالصبر؟ فدل ذلك على فقه البخاري رحمه الله، وأنه يعلم كما يعلم العلماء الراسخون أن الشكر من أحد أجزاء إيش؟ الصبر، أحد أجزاء الصبر. فأورده هنا على طول، وأن لا يظهر العبد الصبور إلا إن كان شكورا. والعلماء كما ذكرنا كثيرا: هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ نقول لا، ولكن إن كان الإنسان غنيا ينبغي أن يكون شكورا، وإن كان فقيرا ينبغي أن يكون صبورا. فليس الغني، ربما الغني يتفوق على الفقير الصابر، لأن الفقير إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أما الغني فإذا شكر فهذا شيء طيب، لأن الغنى مطغي، فسيصبر على الطغيان ولا يفعله، ويداوم على الشكر. فلعل الغني الشاكر أفضل، الله أعلم. ولذا نتمنى أن نكون من الأغنياء الشاكرين بدلا من أن نكون من الفقراء الصابرين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقر فكان صابرا، واغتنى فكان شاكرا، ومعظم الحالة كانت إيش؟ الكفاف، يدوب الكفاف. وكان هو بيطلب من ربنا الكفاف، لا يريد غنى ولا يريد فقر، يستعيذ بالله من الفقر ولا يريد الغنى، وإنما يريد الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رب اجعل رزقي كما يقول بالبلد كده يدوبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ما اكل على نمضه، يعني على ترابيزه ولا على طبليه، دائما ياكل على الارض صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الائمه: الصبر يستلزم الشكر. صح صح، الصبر يستلزم الشكر، لا يتم الا به، وبالعكس برضو لا يتم الشكر الا بالصبر، ولا يتم الصبر الا بالشكر. فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. خلاص، إذا ما عندك صبر لن يكون عندك شكر، إذا ما عندك شكر لن يكون عندك صبر، هي مقترنة. الواجب الاستعداد لكل من الصبر والشكر. فإن كنت فقيرا فالواجب علي أن أصبر، وإن كنت غنيا الواجب علي أن أشكر، هكذا. وإن كنت في حال الكفاف أصبر وأشكر، أصبر وأشكر. أن حال الكفاف لا يستطيع على الرفاهية، يعني هو عنده ما يستطيع أن يأتي به بالطعام الشراب الملابس المطلوبة، يطلبوا بقى منه أشياء أخرى، أولاده ولا أسرته، فهنا يصبر على هذا. طيب، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر بس والصبر. إذن فمن كان في نعمة ففرضه الصبر والشكر، أو الشكر والصبر. فأما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، لأنك لما تغتني يكون عندك كل شيء، فممكن أو تتاح المعصية لك بسهولة، فلازم تصبر عن المعصية. ومن كان في بلية ففرضه الشكر. طب أنت يعني لما تكون في نعمة يبقى مطلوب منك شكر وصبر، ولما تكون في بلاء مطلوب منك صبر وشكر، تمام كده؟ يبقى الغني الأول يشكر ويصبر، والفقير الأول يفطر ويشكر. إذن فرض الغني وفرض الفقير. سنت إذا أن اللي يشكر الله على هذا الابتلاء وعلى أنه صبره عليه. هو مين اللي صبرك أصلا؟ يعني أنت فقير وصابر، فمين اللي صبرك؟ هو سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، 3 أيام ما في أكل. هذا من الذي قواه؟ من الذي صبر؟ فلازم تحمد الله عز وجل على ذلك. قال: أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في البلية، كلمة الفقير الآن. فإن الله له على العبد عبودية في البلاء كما له عبودية في النعماء. له عبودية معينة على العبد في البلاء التي هي الصبر ويزيد عليه الشكر، وله عبودية في النعماء الشكر مع الصبر. والصبر على 3 أقسام. يلا انتوا قولوا. طب رتبهم بالأدنى إلى الأعلى. صبر على أقدار الله المؤلمة، أي شيء مؤلم، حتى لو أنا موسى هتاخد أجر سواء، بعوضة قرصتك تاخد أجر سواء، شوية حر أجر سواء، برد أجر سواء، أي شيء، لأن أي شيء يصيبك في الدنيا هذه لابد من أجر الثواب فيه. يبقى نصبر على أقدار الله المؤلمة، موت الحبيب والمرض والابتلاءات في الأولاد في الأسرة في الشوارع في الحكام في الناس، لازم تصبر على جميع صور البلاء. وهذا اسم الصبر على أقدار الله المؤلمة. والذي يليه صبر عن المعصية، تصبر أنك تبتعد، لأن كل منا بتتاح له فرص المعصية فيبتعد عنها ويكظم نفسه. والصبر الأعلى صبر على الطاعة. قال البخاري رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وصبر على الطاعة حتى يؤديها، صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث. أي واحد يقول لك أنا عمري ما ابتليت، نقول له كذا كذا. كيف؟ في حد لم يمت له أحد أبدا في عائلته؟ زين؟ في واحد مثلا لم يصب بأي مرض ولا تعب؟ في واحد عمره ما شعر بالحر ولا بالبرد؟ لا يمكن. حتى الملوك وغير الملوك يشعرون. فالصبر لازم له أبدا، لا خروج له عنه. والصبر سبب في حصول كل كمال، لكي تكمل لابد أن تكون صابرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4، وذكر مريم وذكر خديجة وذكر فاطمة وعائشة. فالنساء عندهن الصبر قليل، ولذا يجب على الرجل في التعامل مع المرأة أن يدرك هذه النقطة. النقطة هذه يدركها، الصبر عند الرجال وقليل من النساء، جدا 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 ما يكون فيها صبر. طيب، فكمل من الرجال كثير، يعني لأن الأنبياء كلهم رجال. ما هل يوجد من النبي امرأة؟ لا، ممنوع النبوة للنساء، وممنوع النبوة للجن، وممنوع النبوة للأعراب. فالرجال كثير يعني الأنبياء، ويليهم الصديقون، ويليهم الصالحون والشهداء، هذا كلهم من مميزاتهم الصبر. فالصبر سبب في حصول كل كمال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر خير ما أعطيه العبد. يعني أكبر نعمة ربنا يعطيها لك الصبر. لكن انت يسأل الناس كده، أكبر نعمة؟ يقول لك أكبر نعمة الشقة بتاعتي واسعة، عندي عربية. يا عم، أكبر نعمة هي إيه؟ نعمة الصبر. وقال بعضهم: الصبر تارة يكون لله، وتارة يكون بالله، إما له وإما به. الصبر لله هو الصابر لأمر الله طلبا لمرضاته، الذي يصبر على الطاعات هذا صابر لله، وكذلك الصبر عن المعصية. نعم. وأما الصابر بالله فهو المفوض أمره لله ويبرأ من حوله وقوته ويضيف ذلك إلى ربه، يعني يعلم أنه الصبر سيكون لله، ولكن لا يمكن إلا به، يعني لا يمكن إلا إذا هو قواك، لا يمكن إلا إذا هو قواك سبحانه عز وجل. وأن يبرأ من حوله وقوته، يعني يقول بقلبه ولسانه لا حول ولا قوة، ولذا هي سر، هي كنز من كنوز الجنة، لأن فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أعانك حول الله وأعانتك قوة الله عز وجل بأمر الله عز وجل صرت ملكما، ولذا هي كنز من كنوز الجنة. ويضيف ذلك إلى ربه. وزاد بعضهم الصبر على الله، يعني قالوا الصبر بالله، صبر لله، صبر على الله، فسموا الرضا بالمقدور صبر على الله، صبر على الله. فالصبر لله يتعلق بإلهيته، لأن أعبده بالصبر، ويتعلق بمحبته، والمحبة من الألوهية والربوبية، ألوهية طبعا، والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته والربوبية، اللي هو الصبر الذي يعطيك الله، الذي يقويك الله. احنا قلنا الربوبية عطاءات الرب، والألوهية واجبات العبد تجاه الرب، فكل منه ربوبية، وهو ما هو من العباد هو ألوهي. فالصبر بالله يعني قوك على الصبر بهذه الربوبية، لأنه هو المالك الخالق المدبر الرزاق جل وعلا. والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته. والثالث يرجع للقسمين الأولين عند التحقيق، فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه، والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية. الابتلاءات كلها أحكام كونية، ما لهاش حل. زلزال قام، ريح قام، بركان بحر هاج، هذه كلها أقدار كونية، ما لنا فيها أي دخل. كوليرا، كورونا، أقدار الله الكونية كلها. فإذن هذا الكلام على باب الصبر. قال البخاري رحمه الله كما ذكرنا: باب أو باب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو حسب، حسب معروفة يعني كافي. هل من أسماء الله الحسب؟ كثير من العلماء قالوا من أسماء الله الحسب، أيوة الحسب والحسيب يا جماعة، حسب والحسيب، حسب والحسيب. كثير من العلماء قالوا الله، لأنه حسبي الله ونعم الوكيل، فالحسب هو الله سبحانه عز وجل، فالبعض اعتبره اسم والبعض قال صفة، وأما الاسم فهو الحسيب، لأن الحسيب أقوى من الحسب، لأن الحسيب فيه الياء التي هي تدل على فعيل، التي تدل على المبالغة، زي قدير أفضل أقوى وأعظم من قادر، لأن فيها الياء المبالغة. فهذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله جل يكفيه سبحانه عز وجل. فهذا حض على التوكل، تحريض على التوكل، حث على التوكل. نعم. وهنا استعمل الآية ومن يتوكل الله فهو حسبه، هذه آية لتضمنها الترغيب في التوكل، وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله، وأن كل من الاستغناء والتصبر، لابد نستغني عن الناس، والتصبر والتعفف، كل هذا لا يكون إلا بالاستغناء عن الناس، فإذا كان مقرونا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجع، ينجع أن ينجح هي. وأصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفاية. والتوكيل، التوكيل موجود في الشرع، منها قول الله جل فابعثوا أحدكم هذه التوكيل ولا لا، توكيل ابعت اعمل كذا. فالمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية، قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرزق على الله. الناس تقول هذا بألسنتها، ولكن
لا يقولون مثلا يكون شغله وفسدت او بيعه ولم تتم، يقول لك قطع رزق، قطع رزق، من هذا الذي يقطع الرزق؟ لا احد يقطع رزق الا الله سبحانه وتعالى، اما فلان يقطع الرزق اعوذ بالله. قال: وما من دابه، دوده ولا نمله ولا انسان ولا جان ولا ملك ولا حيوان ولا شيء، لازم رزقه على الله سبحانه وعظيم، والرزق ياتي الى عنده سبحان الله، فان سعى زاد رزقه المكتوب عند الله. وليس المراد به ترك التسبب، لان ترك التسبب طعن في التشريع. يعني خد بالك انك تعتقد ان الله هو الرزاق، هذا ربوبيه. انك تسعى للرزق، هذا ايه؟ الوهيه. ولا بد من جمع الربوبيه والالوهيه، لان السعي للرزق طاعه لامر الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فهذا تنفيذ امر الله، وتنفيذ امر الله هو الالوهيه. واما انتظار الرزق والتاكد ان الرزق اتي، ده ربوبيه، ربوبيه. طيب، فليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما ياتي من المخلوقين. ودي مساله معروفه في القدر، ان كل واحد يقول لك ما هو ربنا يرزقنا، اكيد نقول له نعم يرزقنا، ولكن امرنا باخذ الاسباب. فحتى انت لو اطلعت على المكتوب لن تستطيع ان يتم هذا المكتوب الا اذا اخذت السبب. يعني لو افترض ان انت مثلا، ولا احمد هريدة لسه او ايمن لسه، مش حد فيهم متجوز، لو استطاع انه يطلع على المكتوب انه سينجب طفلين، يقول والله ما انا متجوز، طفلين جايين جايين، ده مكتوب مكتوب، ده هنا عايز يتبهدل، عايز يتضرب، ولا لا؟ لانه مكتوب لك ولدين، لكن مكتوب لك ان يتم الولدان بالسعي الى ذلك وبطلب الزواج والحض على هذا. فلا بد ان نجمع ما بين متعلق الربوبيه واسباب الالوهيه، لابد لابد. فأما الذي يرى أن مال المكتوب سيتم ولا يتخذ الأسباب، هذا ضد التوكل، والتوكل أمر من الله عز وجل، والتوكل عبادة خاصة بالله. يعني لا يصلح أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يصلح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أيضا لا يصلح، لا يصلح، لأن التوكل عبادة مثل الصلاة، فما ينفعش صليت لله ثم لك، ولا صمت لله ثم لك، لا يصلح. لكن اعتمدت على الله ثم عليك، لا بأس، لا بأس، الاعتماد معروف في اللغة، وأصلا من أمسك عصا فهو عليها معتمد، ومن أسند إلى جدار فهو إليه معتمد، وهكذا. أما التوكل لا يكون لا يشترك فيه مع الله أحد أبدا. فإذا لم تتخذ الأسباب فأنت تركت إيش؟ التوكل. سئل أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزق. فقال: هذا رجل جهل العلم. الإمام قال لهذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني الإمام هذا يقصد إيه؟ إن ربنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم الرزق تحت الرمح، يعني لابد تعمل إيه؟ الجهاد، لابد من الجهاد. رزق الأمة الأعظم يكون في الجهاد، والأمة لم تغتني. أمس لما ذكرنا أحداث أيام عمر رضي الله عنه وأيام عثمان رضي الله عنه، كل الغنى والثروات دي جت من إيه؟ من الغنائم اللي هي الجهاد. فهنا قال: جعل رزقي تحت ظل رمح. فشوف الإمام أحمد بيحتج بماذا؟ وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تطلع الصبح، يطير العصفور ولا الحمام، ويروح يعني يرجع، بطانا يعني ايش؟ شبعه. فالطير بيطلع يدور على حبايه هنا، على ورقه خضراء ملقاه هنا ولا شيء، وياكل ويرجع من رزق الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله. التوكل اسباب الوهيه ولا ربوبيه؟ الوهيه، الوهيه. لو توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تطلع الصباح، خماصا يعني جائعه، وتروح بطانا يعني ترجع شابعه. فذكر انها تغدو وتروح، يعني الطير هو بيعمل سبعه لكي تغدو وتروح في طلب الرزق، مع ان ممكن احيانا يحدث ان ربنا يريح عبدا من العباد، يريح مخلوقا من المخلوقات، يلاقي الطير موجود ولاقي حب نزل. وانت لما يكون مربي دواجن جالسين هم وانت عملت تحط لهم وياكلوا. ولذا في حديث دائما يقوله الجماعه الله يهديهم، يقول لك انه واحد جالس في المسجد ويدعو الله ان يرزق، فاخوه هو الذي يسعى اليه ويطعمه، فقال اخوك خير منك. هذا غير صحيح، لكن المعنى صحيح، انما هو غير صحيح. السؤال انه قال لعلك ترزق به، قال لاخوه الذي يسعى ويعمل، قال له لعلك ترزق به. يعني هو اخوك كسلان مثلا وجالس في البيت وانت بتسعى تشتغل وتجيب وتطعمه معاك، فربنا رزقه بيك، جعلك سببا لرزقه. لكن هل هو مقصر؟ طبعا مقصر، طبعا لابد من اخذ الاسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى وانت لا تسعى. ابو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافه، ثاني يوم واخذ الثياب على راسه وراه الى اين يا خليفه رسول الله؟ الى السوق وطعم عيال. خليفه المسلمين واخذ راح السوق يتاجر، قال لا اجلس ونحن نكفيك. ففرض له من بيت المال درهمان في اليوم، هو رجع كل هذا. لكن الشاهد انه الانسان لابد يسعى للرزق، فهذا صديقه، صديق الام. قال وكان الصحابه يجلسون في المسجد وينتظرون الطعام، كانوا يتجرون يزرعون يعملون. سبحان الله، والصحابه هم القدوه وهم الاسوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل هم قدوه واسوه؟ فبهداه الانبياء والرسل فقد اهتدى، واللي ابتدى الايه الثانيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع المؤمنين من هم؟ الصحابه، هم اولياء الله الصالحين الصحابه. اما البدو ده نصاب، سيد البدو وابو العباس المرسي ده كفر مجرمين ملاحد، كلهم ملاحد. البدو والدسوق ابو العباس وياقوت العرش والعك ده كله عبد الرحيم القنائي، كل دول مجرمين. فكان الصحابه يتجرون ويعملون والقدوه بهم. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ومن يتق الله يعني من كل شيء ضاق على الناس. والربيع هذا ابن خثيم ده من كبار التابعين، من كبار التابعين، وقد صاحب عبد الله بن مسعود. وكان ابن مسعود يقول له للربيع بن خثيم لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو النبي شافك كان يحبك. وهذا طبعا ابن مسعود لا يرجم بالغيب ولكن يعلم مقاييس حب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فكده. واحنا نقول لو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن البصري لا حب. وقد أورد أحمد ذلك في كتاب الزهد بسند جيد، وأحاديث الربيع بن خثيم مخرجة في الصحيحين. طيب الحديث الذي يليه الحديث 72 بعد 6472. قال البخاري رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن، حديث كلكم عارفينه في كتاب التوحيد، كنت قاعدا عند سعيد بن جبير. عارفين الحديث ده؟ أيوة، لدغتني عقرب قال وما فعلت؟ قال قد أحسن ما ولكني. قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير. المهم في هذا الحديث عن ابن عباس، سعيد بن جبير ساق السند، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأشياء الاسترقاء والتطير والتوكل، ده أصح الأسانيد، ما فيهوش لا يكتو مش كده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى صلى الله عليه وسلم. طيب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث مشكل، خلي بالكم، ليس مشكلا في سند بالعكس، لكن مشكل في معنى الاسترقاء. والبخاري بود قال باب باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وذكر العلماء أن فيه أن من المكلفين من لا يحاسب أصلا، يعني 70,000 بلا حساب، يعني بلا حتى العرض، ما في حتى العرض، ما في شيء، دخول الجنة مباشرة. ومنهم من يحاسب حسابا يسير اللي هو العرض، ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب ايش؟ عذر. لو لماذا فعلت يدخل النار لازم، اما يمر هكذا وفي عرض يشوف الاعمال والحمد لله. ووقع في روايه سعيد بن منصور عند الامام مسلم ولا يرقون، هذه الاشكال بقى الاكبر، لما ولا يسترقون لها، اما لا يرقون ده النبي يقول لهم رقى، صح ولا لا؟ جبريل رقى، جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كان يرقي واقر الرقيه، قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني كيف يقر شيء ممنوع؟ فالروايه المسلم يرقون مشكله جدا 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 عند العلماء. قال ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وقد انكر الشيخ تقي الدين، من؟ شيخ تقي الدين هو ابن تيميه رحمه، شيخ تقي الدين هو ابن تيميه رحمه، عند المالكيه تقي الدين هو ابن دقيق العيد، عند الحنابله والباقون تقي الدين هو ابن تيميه رحمه الله، انكر هذه الروايه، انكر هذه الروايه. ولذا لما بتكون روايه وعالم معتبر ينكرها لابد نتعامل معه بتوقير العلماء. يعني مثلا انتم موقنون ان ابو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وان ام النبي صلى الله عليه وسلم في النار، صح؟ ما هو صحيح فين؟ في صحيح مسلم فقط، اللي هو استاذنت ربي في ان ازورها فاذن لي، واستاذنته في ان استغفر الله فلم ياذن لي. وعن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لابن المنتفق ان ابي واباك في النار، ان ابي واباك في النار. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان ابوه في النار وان امه فين؟ في النار. طبعا علماء، في علماء انكروا هذا الكلام، ومنهم ابن العربي المالكي، احنا لا عبره بالسيوطي، السيوطي ده خرافي مخرف في العقيده، لكن ابن العربي المالكي انكر هذا الكلام وقال يعني هذا من سوء الادب، وان كان دي تعتبر مجازفه من ابن العربي المالكي. والامام الشنقيطي الذي ندرس معه اضواء البيان انكروا في حضره ابن باز، حضره العلماء انكر وناقش وقال كيف الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وطال النفس في النقاش، لكن سيكفر من يناقش. فقيل إن الإمام الذي حضر النقاش قال أوقف النقاش، خلاص تبقى المسألة فيها وجه للخلاف. طيب، فإذا كان هل سيعاب على الشنقيطي وغيره إنكار حديث صحيح مسلم وقد أنكر ابن تيمية حديث صحيح مسلم؟ أهو تمام، لم يقبل رواية يرقون دي خالص، لم يقبلها مطلقا. ما هو السند ولا غير السند، وأنكر المتن رواية اكتووا يتطيرقون أنكرها تمام. وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي هو محسن أصلا، فكيف لا يرقون والراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا قال ابن تيمية فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. فابن تيمية أنكر كلمة يرقون وأجاز رواية يسترقوا، فقال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. فالاسترقاء يجوز ولكنه ينافي تمام التوكل. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيره، إذن لا يسترقوا. تيمية نصر أنهم لا يمكن أن يسترقوا، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا أن يكويهم ولا يتطيرون من شيء. كلام تيمية هل قبله العلماء؟ قبل. لا، إيه؟ علماء كثير احتجوا عليه وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. كيف؟ وسعيد بن منصور حافظ، وأنت بتقول الرواية فيها، والبخاري اعتمده ومسلم اعتمده، واعتمد مسلم على روايته، وتغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له، والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه. يعني هنا بيقول طيب، ما اللي واحد جاي يرقي تقول له لا لا ترقيني، أنا لا أسترقي أصلا، ما مشكلة. وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وبيان الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمد، تركوا الرقى والاسترقاء لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه. يعني بعض الناس لما يسترقي هو بعض قد يظن أن الراقي ده شافي، واحنا وانا شفنا مثلا جبنا عالي ده يرقي حد من عندنا الاسره، تعلقوا بانه ده ممكن يشفيهم عليه ابن عالي. قلت لهم عالي مين اللي يشفي؟ لا اله الا الله. فهناك تعلق احيانا يكون من او كثيرا ما يكون من المسترق، صح؟ فمشكله. قال البعض لو منعنا الرقى ومنعنا الاسترقاء الاثنين، يعني لا يرقون ولا يسترقون، يكون مقيد لا مطلق، يكون مقيدا لا مطلقا، يعني لا يرقون ولا يسترقون برقى شركية، لكن بغير رقى شركية ها يرقون ويسترقون. ده رأي معتبر، رأي معتبر ورأي مريح، لأن الرأي الأول مخيف. فقال بعضهم القيد هذا استنبطت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى. طب الرقى لها طرفان أو ثلاث أطراف، راقي مسترقي رقي، فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. إذن معناها إن الرقى التي ليست شركا، إذن لابد أن يكون الراقي على حق والمسترقي أيضا على حق، يبقى لا قبلوا يرقون ولا يسترقون، ولا قبلوها؟ قبلوها وقيدوها آهو كده. يبقى لا يرقون برقى شركية ولا يسترقون رقى شركية، بس يبقى كده أريح شيء في الباب، لأنه يعني منع معظم الناس لابد أن يكون فيهم هذا. فهذا رأي يحل الإشكال إلى درجة كبيرة، ويسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم. لو الرقى مزمومة إذن سيكون الاسترقاء أيضا مزموم، لأن الرقى طرفين، راقي ومسترقي، صح؟ فإذا منعت الرقى امنع الاسترقاء، وإذا منعت الاسترقاء امنع الرقى، مظبوط؟ فالشاهد أن نمنع رقى ونمنع استرقاء إذا كان شركا أو إذا كان فيه شرك. فوالله رأي مريح، رأي مريح، لا نلزم أحدا به. فيحتمل أن يكون الممنوع ما كان شركا، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى. قول لا بأس بالرقى معناه أنه بيبيح الإيه والإيه، الرقى والسرقاء، ما لم يكن شرك. ففيه إشارة إلى علة النهي، إن علة النهي وجود. وقد نقد القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل، أما النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى بخلاف سائر أنواع الطب. وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم، وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يخرج. القرطبي قال ابعدونا عن الرقية وابعدونا عن الاكتواء، أما أي شيء آخر، حبة البركة، عسل النحل، شوية ليمون، شرطة محجم معناها جواز جميع العمليات الجراحية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أن الشفاء في شرطة محجم، يبقى معناها جميع العمليات الجراحية جائزة، لأن العمليات الجراحية تعتمد أساسا على استخدام إيش؟ المشط على طول، يبقى كل العمليات الجراحية جائزة. والاكتواء لو منع هيبقى الجلسات الكهربائية ممنوعة، أن الجزء الكهربية أخت الاكتواء مباشرة. ولكن قال القرطبي هذا الكلام أن لا ممنوع الكوي وممنوع كذا ولا بأس بغيره، قال هذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، كل الطب معتمد على التجربة أصلا. يعني هل حد كان يعرف أن مادة المادة المأخوذة من شجر الجزورين، عارفين شجر الجزورين؟ شجر ظليل ويشبه التكييف، الخشب بتاعه ضخم كده، بيطلع منه مادة بيضة بصنع منها الأسبرين وكل مواد المسكن، أي مسكن، بنادول، مش عارف ريفو، أي مادة، نوفالجين، أي مادة مسكنة هي مأخوذة أصلا من هذا الشجر. طب من كان يعلم أن الشجر هذا المادة البيضة دي اللي بصنع منها الأسبرين مسكنة؟ اتجاه. طيب البنسلين، العيش المعفن، البنسلين هو خبز عفن، فبياخد الخبز العفن ده، جه الخواجه بنسلين خد الخبز المعفن وطحنه وعملوا دواء نافع البنسلين. يبقى معظم الطب مبني على ايه؟ على التجربه. اما الطب لو اخذ ناحيه يكون بس العسل اللحم وحبه البركه زيت الزيتون الماء، لكن باقي الادويه ان انت بيكتب لك الدكتور روشتة ما بتفكرش، تروح لأجزاء الصيدلية اصرف الروشتة دي فيها كبسولات وفيها أنت لا تدري ما هذا. هذا كله مبني على إيه؟ على التجارب، مبني على التجارب. وهذا معنى كلمة موهوم، معنى كلمة موهوم. والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه، الرقى بأسماء الله تعالى بد تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسماء، صح؟ فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء، لأن الذكر هو دعاء عبادة والدعاء دعاء مسألة، يعني أنت في الحالتين تطلب من الله. فلما تقول يا ربي أنت فقير مثلا، يا ربي أنت الرزاق العليم، معناها ارزقني، وده دعاء عبادة، أو اللهم ارزقني، ده دعاء مسألة، ولا فرق فيهما. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى، وفعله السلف والخلف. فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين ألفا أو قادحا في التوكل ما وقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه. ولكن تعقب كلام القرطبي، تعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا. هو لا شك إن لو فيه 70,000 وتصحيح طبعا يدخلون الجنة بلا حساب، لا شك إن الرسل فيه، فكيف إن 70,000 ليس فيهم؟ فيهم طبعا الرسل. وليس كذلك، وجوز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن 70,000 المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنه من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوء أنتم. يعني ما يدخلش 70,000 قبل ما تدخلوا أنتم يا صحابة. فذلك إن يعني هذا الحديث إن صح إن الصحابة أعلى من درجة 70,000. ومن صلح يعني تبوء أنتم، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذا يدل على أن مزية 70 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من، بس لابد من ثبوت الحديث. بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منه، هناك ناس تحاسب وهم أفضل منه. وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منه، وكل أهل الأعراف يتأخر دخولهم الجنة، صح؟ وفي حديث أم قيس بنت محصن أو محصن أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة، يعني 70,000 لابد يكونوا مدفونين في المدينة في البقيع، كده الإمام أحمد مش فيهم، صح، ولا الامام مالك ولا الامام الشافعي. الشافعي بيشرفنا هنا في مصر، وهو افضل الائمه الاربعه، افضلهم على الاطلاق يعني، فضلا وعلما وشرفا ونسبا. فليس موجودا هناك. والصحابه كثيرون مدفونين فين؟ عندك هنا 500 واحد صحابي مدفونين في مصر، فهم دول ما ليسوا من في البقيع. وعندك ناس ماتوا، اللي مات في الشام واللي مات في العراق، واللي مات مسنى بن حارثه خدته معانا مات في العراق صح، وعلي بن ابي طالب مات في الكوفه اللي هي في العراق، وغيره 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 وغيره، كله مات في اماكن. محمد بن ابي بكر ذبح في مصر قطع قطع. ف معاذ طيب، فإلى هذا الخلاف في مسألة. لكن قوله ولا يتطيرون ده لازم يقبل، أن التطير تشاؤم، والتشاؤم ينافي التوحيد تماما. فلا يتشاؤمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية، لا الطير راح يمين ولا راح شمال، ده طير إيش عرفهم. ولذا لما بعض الناس لما يسمع مثلا كروان يقول لك هو بيقول الملك لك لك، مين قال لك اللي بيقول كده؟ مش عارفك اللي بيقول الملك لك لك، جبت منين انت؟ بتخيل خيالات. ولذا طير صبح فقال احد الناس خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، طير بي 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 بيعمل صوت الا. فيحتمل ان تكون هذه الجمله مفسره لما تقدم من ترك الاسترقاء، واحنا خلاص دخلنا في مشكله في الاسترقاء، فلا تسلمه مباشره مثلا بالشروح كتاب التوحيد وغيره علماء كبار، لكن التسليم بان الاسترقاء ممنوع يحتاج الى نظر اهو. والاكتواء والطيره، والاكتواء ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كوى، اما الطيره نعم حرام. ويحتمل ان تكون من العام بعد الخاص، لان صفه كل واحد منها صفه خاصه من التوكل، وهو اعم من ذلك. وقال القرطبي وغيره، قالت طائفه من الصوفيه، لان في بعض الصوفيه عقلاء، ابن تيميه بيعظمهم وبيذكرهم وبيثني عليهم، قال بعضهم لا يستحق اسم التوكل، اسم التوكل الا من لم يخالط قلبه خوف من غير الله تعالى. الصوفي يقول لك حتى لو هجم عليه الاسد لا ينزعج. يا راجل خرف انت، اسد بيجي علينا اطلع اجري جري. موسى عليه السلام العصا تحولت الى حيه ليست ثعبانا، خد بالك ده قالت اذا هي ايه ليست ثعبان دي حيه. وموسى ايه ولا مدبرا ولم يعاقب، يا موسى اقبل ولا تقبل. طيب قلنا عشان دي لسه في اول النبوه، طب لما القى السحر العصي والحبال فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. فالخوف من الظواهر الشديده ده جبله في الانسان، جبله في الانسان. قال حتى لو هجم عليه الاسد لا ينزعج، وانه حتى لا يسعى في طلب الرزق لان الله ضمنه له، فهذا تحقيق ربوبيه، لكن اين تحقيق الوهيه؟ وابى هذا الجمهور وقالوا يحصل التوكل بان يثق بوعد الله ويوقن بان قضاءه واقع، ولكن لا يترك اخذ الاسباب واتباع السنه في ابتغاء الرزق مما لا بد له من مطعم ومشرب وتحرز من عدو باعداد السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم حضر الاسلحه، حضر، درب الصحابة، استعد، خرج إلى بدر، حفر المنطقة، يا حباب بن المنذر غور المكان، الخندق نحفره، أسباب رزق تحت ظل رمحي، يطلع يدور على الرزق لازم منه، ولكن لا يطمئن إلى الأسباب، وإنما يطمئن إلى لا يطمئن بقلبه، بل يعتقد إن الأسباب لا تجلب بذاتها لا نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب هو فعل الله تعالى، وكل شيء بمشيئته سبحانه عز وجل. فإذا ركنت إلى السبب كما البراجماتيين وغيرهم ضاع التوكل، وإذا ركنت إلى رزق الله عز وجل ضاع الأخذ بالأسباب، لكن لابد من الأمرين. طيب ماشي، نكمل مرة قادمة إن شاء الله. بعد يعني استأنف الدرس بتاع الرقاق اللؤلؤ والمرجان. أحوال لي علم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن في باب الصبر عن المحارم الله، باب الصبر عن محارم الله. وإحنا قلنا الصبر على والصبر عنه. الصبر على شيئين، الصبر على شيئين، يعني الصبر على المكاره والحر والبرد والمصائب والمرض وفقد الأحبة، ضياع المال، كل أحوال الدنيا دي، دي الدرجة الأدنى من الصبر، دي أقل درجة من الصبر. ثم الصبر على الطاعة، هذا أشد ألوان الصبر، أنك تحافظ على الصلاة وتحافظ على الطاعة، تحافظ على محبة الله والخوف منه والرجاء فيه، صيام رمضان، أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا أشق وأشد ألوان الصبر. ثم الصبر عن محارم الله، يعني الصبر عن المحرمات. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يوفيهم الله عز وجل. ومن صفات الله أنه يوفي، التوفية والوفاء سبحانه عز وجل، وليس من أسمائه الموفي. إنما يوفى الصابرون، وهذا ألف لام تعريف، معناها الذين اعتادوا على الصبر، أجرهم بغير حساب. فإيه ما جزاء الصبر؟ لا أدري. جزاء الصدقة أعرف أن الصدقة بعشر أمثالها أو بسبعمائة ضعف، لكن الصبر ما جزاؤه؟ ما أحد يعلم. وإذا الصوم نصف الصبر، صوم نصف الصبر، والله عز وجل في الحديث القدسي يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلم يبين ربنا عز وجل جزاء الصبر، وإن كان حديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني اللي يصوم يوم واحد فقط يبعد عن النار 70 سنة. فهذا الصوم هو نصف الصبر، فما الصبر أجره؟ ما نعلم، لا نعلم. هل الله صبور؟ سؤال نجيبه. هل هو هل الله صبور؟ نعم صبور. هل من أسماء الصبور؟ لا كده. طيب، وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، أفضل عيشة وجدناها بالصبر، لأن الصبر يخليك ترضى، وإذا الإنسان لم يرضى لم يتهنى. الهناء تكون بالصبر، وممكن تأكل لقمة خفيفة أو لا تأكل، لكنك صابر فراضي الحمد لله. أما غير الصابر لو أكل إيش ولو عنده أي أموال هو لا يستريح أبدا. فقال عمر رضي الله عنه: وجدنا، يعني مع يعني بالتجارب، كلمة وجد يعني جربنا خير عيشنا بالصبر. هكذا في الحديث 70 بعد 406,000، في الحديث 70 بعد 406,000، 6470، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري رحمه الله قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء تابع والزهري تابع، تابع بيرو عن تابع. أخبرني عطاء بن يزيد ابن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري من الصحابة الأفاضل وإن كان أصغر سنا من كثير، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره، يعني أخبر عطاء، أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خدنا الحديث ده؟ خدنا، وخدنا الشرح شرحه. طيب، هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يجي له يوزع على المسلمين، والمسجد مليان ذهب، وما قام إلا بعد أن أنفق كل ما في المسجد صلى الله عليه وسلم. لكن المهم أن الإنسان الفقير لو استعف الله جل يرسل له الرزق، أما لو سأل فتح على نفسه باب مسألة والعياذ بالله، وإذا فتح باب المسألة يكاد لا يغلق، يكاد لا يغلق. فمن استعف عفه الله وأعطاه سبحانه عز وجل، يعطى يعني جازي. والحديث يبين أن الأخلاق مكتسبة، أن الإنسان يقول لك أنا ما عندي صبر، طب ما تتصبر، من يتصبر يصبره الله، أنا خلق إيدي أنا، طب ما توسع، هكذا. ما عندي الأخلاق تكتسب، الأخلاق تكتسب. فانظر في نفسك، إن كان عندك أخلاق طيبة الحمد لله نميها، وعندك أشياء ناقصة عوضها وخدها.
العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، وهكذا. فالله عز وجل من استعف أغناه ورزقه الغنى عن الناس، والذي يتصبر يصبره الله ويقويه ويمكنه من نفسه فيحتمل الشدائد، فيحتمل الشدائد والحمد لله رب العالمين. وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحب. نفسك تريد شيء وأنت تمنعه، نفسك تريد شيء. وإذا كان كثير من العلماء من التابعين يمر في السوق فيشتهي التين، يبص يلاقي تين جميل جدا ثم يبحث معه لا يجد ثمن، يريد يشتري واحدة من التين أو اثنتين من التين، فلا يجد معه مالا، فيقول للتين موعدنا الجنة، موعدنا الجنة خلاص. فأنت رأى تفاح، رأى شوكولاتة، رأى شيء ونفسه فيه، ولكن ليس معه، خلاص في الجنة إن شاء الله، ما المشكلة؟ فكان فعلا يقولون هذا. منهم أبو حازم، وهذا مشهور جدا من التابعين، كان يعني يستعد ويسأل الله. وأما العلماء الذي ليس معه فهو أيضا يقول موعدنا الجنة، لكن إذا عرفه الناس فأعطوه لأنهم يعرفونه لا يأخذ، لأن كده بيعطوا له ثمن علمه، فلا يقبل من الناس شيئا. الحمد لله رب العالمين. طيب، هل احنا خدنا الحديث الذي يليه؟ الحديث 71 بعد 400 و6000، 6471. قال البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة. قالك لازم تحب المغيرة، لأن بعض الناس لما بيروى له حديث البخاري الذي فيه اتهامه رضي الله عنه يتغير. لا، المغيرة من أفاضل الصحابة ومن حراس النبي صلى الله عليه وسلم، الأفاضل جدا. قال المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تارما أو تنتفخ قدما. طبعا كثرة الوقوف لابد الدم ينزل بكثرة فتتورم الرجل، أي واحد كان. فكان يقف صلى الله عليه وسلم، من الآن أي حد يلاقي نفسه تعبان يروح ويجر كرسي. كان يصلي حتى تارما، تارم يعني نعم، أو تنتفخ قدما. فيقال له: لماذا؟ أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو العبد الشكور صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء كل منهم هو عبد شكور. وذكر الله في سورة الإسراء داود عليه السلام ووصفه بأنه كان عبدا شكورا. والمسلم لابد أن يكون شكورا، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور. إذن الشكور من القلة الذين يرضى الله تبارك وتعالى، فلازم. والشكر مهمة الشيطان الكبرى أنه يمنع الشكر، مهمته، لأنه قال لله عز وجل: ثم لآتينه من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا مهمتي أمنع الشكر، لأن الشكر رضا عن الله، حب لله عز وجل. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عابدا شكورا. وأما قوله حتى تارما، ترم قدما يعني، وفي رواية تنتفخ، اثنين يعني، ترم أو تنتفخ، فالشك من الراوي، والانتفاخ بمعنى تورم. فيقال له، حد يقول له: من هذا القائد الذي يقول له؟ عائش. فكانت عائش رضي الله عنها تقول له: لماذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هي تقول هذا الكلام لعدة أشياء. أولا هي مشفقة عليه، لأنها تحب حبا يعني مضرب المثل، حب يعني من ضمن أسباب الغيرة عند عائشة رضي الله عنها شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن واحدة قد أبدت الغيرة إلا هي حقيقة. الأمر الثاني أنها تحبه فتريد أن يكون معظم الليل لها، وده حقه، وهو كان يستأذنها في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فتقول له: والله إني لا أحب أن يفارق جلدي جلدك، ولكن قم. فهكذا، ففيه الشفقة وفيه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. والحب المرأة لزوجها مشروع، بل حتى لو وصل درجة العشق أيضا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم دواء للمتحابين إلا النكاح. فكون الزوجة تحب زوجها وكون الزوج يحبها وإنها تغار عليك وإنه يغار عليها تبالغ في الحب، لا بأس لا بأس، بشرط ألا يمنع ذلك من شيء من حقوق الله عز وجل. فهي كانت تحبه حبا شديدا جدا، وهو كان يحبها لدرجة أنه فضلها على كل العالم، لأنه لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، هو قالها صريحة قدام الناس كلها، من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، فسكت عمرو لأن عمرو خاف لا 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 يأتي في سجل المحبوبين، لأنه ممكن يقول أبو بكر طب من طب عمر أبو الزبير علي وهكذا، فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ولم يستحي من ذلك صلى الله عليه وسلم. وإظهار الحب للزوجة هذا لا ينبغي أن نستحي منه. فكان طالع قائد للجيش ثم يقول للجيش قفوا، ويورى الجيش ياخذ عائشه ومسابقه يسابقها تسبقه يسبقها صلى الله عليه وسلم. هل ورد عندكم شيء من هذا عن اخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خالص، ما في ابدا أبداً. فكان يقول لها افلا اكون عبدا شكورا. إذن الشكر حكمه مستحب ولا واجب ولا ما؟ واجب، فرض. الشكر فرض، الشكر فرض، وترك الواجب ايه؟ حرام. فرض عليك تشكر ربنا، فإذا لم تشكر فحرام. نرى كثيرا من الناس لا يكاد يشكر، لا يكاد يشكر والعياذ بالله، فترك الواجب حرام، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام. لما تقعد تفكر كيف أشكر ده يشغلك عن إن كيف ترتكب محرما، فكيف تشكر هذا تتفكر فيه. أول شيء في الشكر المواظبة على الطاعة، المواظبة على الفضائل، المواظبة على الصلوات، المواظبة على تبحث في تعلم الأمر الشرعي ما الذي يريد الله فتفعله، هذا شكر. ثم تحمد وتشكر أيضا باللسان وبالقلب. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر، لأنه هنا البخاري العنوان إيه؟ كلام عن الصبر، راح جاي بالشكر، وهنا الكلام أفلا أكون عبدا شكورا، إيه علاقة هذا بالصبر؟ فدل ذلك على فقه البخاري رحمه الله، وأنه يعلم كما يعلم العلماء الراسخون أن الشكر من أحد أجزاء إيش؟ الصبر، أحد أجزاء الصبر، فأورده هنا على طول، وأن لا يظهر العبد الصبور إلا إن كان شكورا. والعلماء كما ذكرنا كثيرا، هل الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر؟ نقول لا، ولكن إن كان الإنسان غنيا ينبغي أن يكون شكورا، وإن كان فقيرا ينبغي أن يكون صبورا. فليس الغني، ربما الغني يتفوق على الفقير الصابر، لأن الفقير إذا لم يصبر ماذا؟ أما الغني فإذا شكر فهذا شيء طيب، لأن الغنى مطغي، فسيصبر على الطغيان ولا يفعله ويداوم على الشكر. فلعل الغني الشاكر أفضل، الله أعلم. ولذا نتمنى أن نكون من الأغنياء الشاكرين بدلا من أن نكون من الفقراء الصابرين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم افتقر فكان صابرا، واغتنى فكان شاكرا، ومعظم الحالة كانت إيش؟ الكفاف، يدوب الكفاف، وكان هو بيطلب من ربنا الكفاف، لا يريد غنى ولا يريد فقر، يستعيذ بالله من الفقر ولا يريد الغنى، وإنما يريد الكفاف. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رب اجعل رزقي كما يقول بالبلد كده يدوبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ما أكل على منضدة، يعني على ترابيزة ولا على طبلية، دائما يأكل على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأئمة الصبر يستلزم الشكر، صح الصبر يستلزم الشكر، لا يتم إلا به، وبالعكس برضو لا يتم الشكر إلا بالصبر، ولا يتم الصبر إلا بالشكر. فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، خلاص. إذا ما عندك صبر لن يكون عندك شكر، إذا ما عندك شكر لن يكون عندك صبر، هي مقترنة. فالواجب الاستعداد لكليهما، الواجب الاستعداد لكل من الصبر والشكر. فإن كنت فقيرا فالواجب علي أن أصبر، وإن كنت غنيا الواجب علي أن أشكر، هكذا. وإن كنت في حال الكفاف أصبر وأشكر، أصبر وأشكر، لأن حال الكفاف لا يستطيع على الرفاهية، يعني هو عنده ما يستطيع أن يأتي به بالطعام الشراب الملابس المطلوبة، فيطلب بقى منه أشياء أخرى، أولاده ولا أسرته، فهنا يصبر على هذا. طيب، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر بس والصبر. إذن فمن كان في نعمة ففرضه الصبر والشكر، أو الشكر والصبر. فأما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، لأنك لما تغتني يكون عندك كل شيء، وممكن أو تتاح المعصية لك بسهولة، فلازم تصبر عن المعصية. ومن كان في بلية ففرضه الشكر. طب أنت يعني لما تكون في نعمة يبقى مطلوب منك شكر وصبر، ولما تكون في بلاء مطلوب منك صبر وشكر، تمام كده؟ يبقى الغني الأول يشكر ويصبر، والفقير الأول يفطر ويشكر. إذن فرض الغني وفرض الفقير سنت إذا أن يشكر الله على هذا الابتلاء وعلى أنه صبره عليه. هو مين اللي صبرك أصلا؟ يعني أنت فقير وصابر، فمين اللي صبرك؟ هو سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع 3 أيام ما في أكل. هذا من الذي قوى؟ من الذي صبر؟ فلازم تحمد الله عز وجل على ذلك. قال: أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في البلية، كلمة الفقير الآن. فإن الله له على العبد عبودية في البلاء كما له عبودية في النعمة. عبودية معينة على العبد في البلاء التي هي الصبر ويزيد عليه الشكر، وله عبودية في النعماء الشكر مع الصبر. والصبر على 3 أقسام. يلا انتوا قولوا. طب رتبهم بالأدنى إلى الأعلى. الصبر على أقدار الله المؤلمة، أي شيء مؤلم، حتى لو أنا موسى هتاخد أجر سواء، بعوضة رصتك تاخد أجر سواء، شوية حرب أجر سواء، برد أجر سواء، أي شيء، لأن أي شيء يصيبك في الدنيا هذه لابد من أجر الثواب فيه. يبقى نصبر على أقدار الله المؤلمة، موت الحبيب والمرض والابتلاءات في الأولاد في الأسرة في الشوارع في الحكام في الناس، لازم تصبر على جميع صور البلاء. وهذا اسم الصبر على أقدار الله المؤلمة. والذي يليه صبر عن المعصية، تصبر عنك تبتعد، لأن كل منا بتتاح له فرص المعصية فيبتعد عنها ويكظم نفسه. والصبر الأعلى صبر على الطاعة. قال البخاري رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وصبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث. أي واحد يقول لك أنا عمري ما ابتليت، نقول له كذاب كذاب. كيف؟ في حد لم يمت له أحد أبدا في عائلته؟ زينك؟ في واحد مثلا لم يصب بأي مرض ولا تعب؟ في واحد عمره ما شعر بالحر ولا بالبرد؟ لا يمكن، حتى الملوك وغير الملوك يشعرون. فالصبر لازم له أبدا، لا خروج له عنه. والصبر سبب في حصول كل كمال، لكي تكمل لابد أن تكون صابرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4، وذكر مريم وذكر خديجة وذكر فاطمة وعائشة. فالنساء عندهن الصبر قليل، ولذا يجب على الرجل في التعامل مع المرأة أن يدرك هذه النقطة. النقطة هذه يدركها، الصبر عند الرجال وقليل من النساء، جدا 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 ما يكون فيها صبر. طيب، فكمل من الرجال كثير، يعني لأن الأنبياء كلهم رجال، ما هل يوجد من النبي امرأة؟ لا، ممنوع النبوة للنساء، وممنوع النبوة للجن، وممنوع النبوة للأعراب. فالرجال كثير يعني الأنبياء، ويليهم الصديقون، ويليهم الصالحون والشهداء، هذا كلهم من مميزاتهم الصبر. فالصبر سبب في حصول كل كمال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر خير ما أعطيه العبد. يعني أكبر نعمة ربنا يعطيها لك الصبر. لكن أنت يسأل الناس كده، أكبر نعمة؟ يقول لك أكبر نعمة الشقة بتاعتي واسعة، عندي عربية. يا عم أكبر نعمة هي إيه؟ نعمة الصبر. وقال بعضهم: الصبر تارة يكون لله، وتارة يكون بالله، إما له وإما به. فالصبر الصبر لله هو الصابر لأمر الله طلبا لمرضاته، الذي يصبر على الطاعات هذا صابر لله، وكذلك الصبر عن المعصية. نعم. وأما الصابر بالله فهو المفوض أمره لله ويبرأ من حوله وقوته ويضيف ذلك إلى ربه، يعني يعلم أنه الصبر سيكون لله، ولكن لا يمكن إلا به، يعني لا يمكن إلا إذا هو قواك، لا يمكن إلا إذا هو قواك سبحانه عز وجل. وأن يبرأ من حوله وقوته، يعني يقول بقلبه ولسانه لا حول ولا قوة، ولذا هي سر، هي كنز من كنوز الجنة، لأن فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا أعانك حول الله وأعانتك قوة الله عز وجل بأمر الله عز وجل صرت من الكمة، ولذا هي كنز من كنوز الجنة. ويضيف ذلك إلى ربه، وزاد بعضهم الصبر على الله، يعني قالوا صبر بالله، صبر لله، صبر على الله، فسموا الرضا بالمقدور صبر على الله، صبر على الله. فالصبر لله يتعلق بإلهيته، لأن بعبده بالصبر، ويتعلق بمحبته، والمحبة من الألوهية والربوبية، الألوهية طبعا، والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته والربوبية، اللي هو الصبر الذي يعطيك الله، الذي يقويك الله. احنا قلنا الربوبية عطاءات الرب، والألوهية واجبات العبد تجاه الرب، فكل منه ربوبية، وهو ما هو من العباد هو ألوهية. فالصبر بالله يعني قوت على الصبر بهذه الربوبية، لأن هو المالك الخالق المدبر الرزاق جل وعلا. والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته. والثالث يرجع للقسمين الأولين عند التحقيق، فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه، والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية. الابتلاءات كلها أحكام كونية، ما لهاش حل، زلزال قام، ريح قام، بركان بحر هاز، هذه كلها أقدار كونية، ما لنا فيها أي دخل، كوليرا، كورونا، أقدار الله الكونية كلها. فإذن هذا الكلام على باب الصبر. قال البخاري رحمه الله كما ذكرنا: باب أو باب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو حسب، حسب معروفة يعني كافي. هل من أسماء الله الحسب؟ كثير على ما قالوا من أسماء الله الحسب، أيوة الحسب والحسيب، يا جماعة حسب والحسيب، حسب والحسيب. كثير على ما قالوا الله، لأنه حسبي الله ونعم الوكيل، فالحسب هو الله سبحانه عز وجل، فالبعض اعتبره اسم والبعض قال صفة، وأما الاسم فهو الحسيب، لأن الحسيب أقوى من الحسب، لأن الحسيب فيه الياء التي هي تدل على فعيل، اللي تدل على المبالغة، زي قدير أفضل ما أقوى وأعظم من قادر، أن فيها الياء المبالغة. فهذا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله جل يكفيه سبحانه عز وجل، فهذا حض على التوكل، تحريض على التوكل، حث على التوكل. نعم. وهنا استعمل الآية ومن يتوكل فهو حسبه، هذه آية لتضمنها الترغيب في التوكل، وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في حديث الباب قبله، وأن كل من الاستغناء والتصبر، لابد نستغني عن الناس، والتصبر والتعفف، كل هذا لا يكون إلا بالاستغناء عن الناس، فإذا كان مقرونا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجع، ينجع أن ينجح يعني. وأصل التوكل الوكول، يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفاية. والتوكيل، التوكيل موجود في الشرع، منها قول الله جل فابعثوا أحدكم ب، هذه توكيل ولا لا؟ توكيل، ابعت اعمل كذا. فالمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية، قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرزق على الله. الناس تقول هذا بألسنتها، ولكن لا يقولون، مثلا يكون شغله وفسدت او بيعه ولم تتم، يقول لك اقطع رزق. اقطع رزق من هذا الذي يقطع الرزق؟ لا احد يقطع رزق الا الله سبحانه وتعالى. اما فلان يقطع الرزق، اعوذ بالله. قال: وما من دابه، دوده ولا نمله ولا انسان ولا جان ولا ملك ولا حيوان ولا شيء، لازم رزقه على الله سبحانه وتعالى، والرزق ياتيه الى عنده سبحان الله، فان سعى زاد رزقه المكتوب عند الله. وليس المراد به ترك التسبب، لان ترك التسبب طعن في التشريع. يعني خد بالك، انك تعتقد ان الله هو الرزاق هذا ربوبيه، انك تسعى للرزق هذا ايه؟ الوهيه، ولا بد من جمع الربوبيه والالوهيه، لان السعي للرزق طاعه لامر الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، فهذا تنفيذ امر الله، وتنفيذ امر الله هو الالوهيه. واما انتظار الرزق والتاكد ان الرزق اتي، ده ربوبيه، ربوبيه. طيب، فليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما ياتي من المخلوقين. ودي مساله معروفه في القدر، ان كل واحد يقول لك ما هو ربنا يرزقنا، اكيد نقول له نعم يرزقنا، ولكن امرنا باخذ الاسباب. فحتى انت لو اطلعت على المكتوب لن تستطيع ان يتم هذا المكتوب الا اذا اخذت السبب. يعني لو افترض ان انت مثلا، ولا احمد هريدة لسه او ايمن لسه مش حد يكون متجوز، لو استطاع ان يطلع على المكتوب انه سينجب طفلين، يقول طب والله ما انا متجوز، طفلين جايين جايين، ده مكتوب مكتوب، ده هنا عايز يتبهدل، عايز يتضرب، ولا لا؟ لانه مكتوب لك ولدين، لكن مكتوب لك ان يتم الولدان بالسعي الى ذلك وبطلب الزواج والحض على هذا. فلا بد ان نجمع ما بين ما متعلق الربوبيه واسباب الالوهيه، لابد. فاما الذي يرى ان ما المكتوب سيتم ولا يتخذ الاسباب، هذا ضد التوكل، والتوكل امر من الله عز وجل، والتوكل عباده خاصه بالله. يعني لا يصلح ان تقول توكلت على الله وعليك، ولا يصلح ان تقول توكلت على الله ثم عليك، ايضا لا يصلح، لان التوكل عباده مثل الصلاه، فما ينفعش صليت لله ثم لك، ولا صمت لله ثم لك، لا يصلح. لكن اعتمدت على الله ثم عليك، لا بأس، لأن الاعتماد معروف في اللغة، وأصلا من أمسك عصا فهو عليها معتمد، ومن أسند إلى جدار فهو إليه معتمد، وهكذا. أما التوكل لا يكون لا يشترك فيه مع الله أحد أبدا. فإذا لم تتخذ الأسباب فأنت تركت إيش؟ التوكل. سئل أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزق. فقال: هذا رجل جهل العلم. الإمام قال لي: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. الإمام هذا يقصد إيه؟ إن ربنا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم الرزق تحت الرمح، يعني لابد تعمل إيه؟ الجهاد، لابد من الجهاد. رزق الأمة الأعظم يكون في الجهاد، والأمة لم تغتني. أمس لما ذكرنا أحداث أيام عمر رضي الله عنه وأيام عثمان رضي الله عنه، كل الغنى والثروات دي جت من إيه؟ من الغنائم اللي هي الجهاد، هي الجهاد. فهنا قال: جعل رزقي تحت ظل رمح. فشوف الإمام أحمد بيحتج بماذا؟ وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تطلع الصبح، يطير العصفور ولا الحمام، ويروح يعني يرجع بطانا، يعني ايش؟ شبعه. فالطير بيطلع يدور على حبايه هنا، على ورقه خضراء ملقاه هنا ولا شيء، وياكل ويرجع من رزق الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، التوكل اسباب الوهيه ولا ربوبيه؟ الوهيه، الوهية. لو توكلت على حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني تطلع الصباح، خماصا يعني جائع، وتروح بطانا يعني ترجع شابعة. فذكر أنها تغدو وتروح، يعني الطير هو بيعمل سبعة لكي تغدو وتروح في طلب الرزق، مع أن ممكن أحيانا يحدث أن ربنا يريح عبدا من العباد، يروح مخلوقة من المخلوقات، يلاقي الطير موجود ولاقي حب نزل. وانت لما تكون مربي دواجن جالسين هم وانت عمال تحط لهم وياكلوا. ولذا في حديث دايما يقوله الجماعة الله يهديهم، يقول لك انه واحد جالس في المسجد ويدعو الله ان يرزق، فاخوه هو الذي يسعى اليه ويطعمه، فقال اخوك خير منك. هذا غير صحيح، لان لكن المعنى صحيح، ما هو غير صحيح. السائل قال لعلك ترزق به، قال لاخوه الذي يسعى ويعمل، قال له لعلك ترزق به. يعني هو اخوك كسلان مثلا وجالس في البيت وانت بتسعى تشتغل وتجيب وتطعمه معاك، فربنا رزق بيك جعلك سببا لرزقه. لكن هل هو مقصر؟ طبعا مقصر، طبعا لابد من اخذ الاسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى وانت لا تسعى. ابو بكر الصديق رضي الله عنه تولى الخلافه، ثاني يوم واخذ الثياب على راسه وراه الى اين يا خليفه رسول الله؟ الى السوق وطعم عيال. خليفه المسلمين واخذ راح السوق يتاجر، قال لا اجلس ونحن نكفيك. ففرض له من بيت المال درهمان في اليوم، هو رجع كل هذا. لكن الشاهد انه الانسان لابد يسعى للرزق. فهذا صديق، صديق الام، قال وكان الصحابه يجلسون في المسجد وينتظرون الطعام، كانوا يتجرون يزرعون يعملون. سبحان الله، والصحابه هم القدوه وهم الاسوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل هم قدوة وأسوة؟ فبهداوة الأنبياء والرسل فقد اهتدى، فقد اهتدى. واللي ابتلى الدنيا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين ويتبع المؤمنين من هم؟ الصحابة، هم أولياء الله الصالحين الصحابة. أما البدو ده نصاب، سيد البدو وأبو العباس المرسي ده كفر مجرمين ملاحد، كلهم ملاحد. البدوي والدسوق ابو العباس وياقوت العرش والعك ده كله عبد الرحيم القنائي، كل دول مجرمين. فكان الصحابه يتجرون ويعملون والقدوه بهم. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال ومن يتق الله يعني من كل شيء ضاق على الناس. والربيع هذا ابن خثيم ده من كبار التابعين، من كبار التابعين، وقد صاحب عبد الله بن مسعود. وكان ابن مسعود يقول له للربيع ابن خثيم لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو النبي شافك كان يحبك. وهذا طبعا ابن مسعود لا يرجم بالغيب ولكن يعلم مقاييس حب النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فكده. واحنا نقول لو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن البصري لأحبك. وقد أورد أحمد ذلك في كتاب الزهد بسند جيد، وأحاديث الربيع بن خثيم مخرجة في الصحيحين. طيب الحديث الذي يليه حديث 72 بعد 6472. قال البخاري رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن، حديث كلكم عارفينه في كتاب التوحيد، كنت قاعدا عند سعيد بن جبير. عارفين الحديث ده؟ ايوه. لدغتني عقرب قال وما فعلت؟ قال قد احسن ما ولكني. قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير. المهم في هذا الحديث عن ابن عباس، سعيد بن جبير ساق السند، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأشياء، الاسترقاء والتطير والتوكل، ده أصح الأسانيد، ما فيهوش لا يكتوون، مش كده؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى صلى الله عليه وسلم. طيب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث مشكل، خلي بالكم، ليس مشكلا في سند بالعكس، لكن مشكل في معنى الاسترقاء. والبخاري بود قال باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وذكر العلماء أن فيه أن من المكلفين من لا يحاسب أصلا، يعني زمان قال بلا حساب، يعني بلا حتى العرض، ما في حتى العرض، ما في شيء دخول الجنة مباشرة. ومنهم من يحاسب حسابا يسير اللي هو العرض، ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب ايش؟ عذر. لو لماذا فعلت ودخل النار لازم يعني. اما يمر هكذا وفي عرض يشوف الاعمال الحمد لله. وقع في رواية سعيد بن منصور عند الامام مسلم ولا يرقون، هذه الاشكال بقى الاكبر، لما ولا يسترقون لها، اما لا يرقون كان النبي كلهم رقوا، صح ولا لا؟ جبريل رقى، جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي واقر الرقيه، قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني كيف يقر شيء ممنوع؟ فالروايه المسلم يرقون مشكله جدا 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 عند العلماء. قال ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وقد انكر الشيخ تقي الدين، من؟ الشيخ تقي الدين هو ابن تيميه رحمه الله، الشيخ تقي الدين هو ابن تيميه رحمه الله، عند المالكية تقي الدين هو ابن دقيق العيد، عند الحنابلة والباقون تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله، أنكر هذه الرواية، أنكر هذه الرواية. ولذا لما بتكون رواية وعالم معتبر ينكرها لابد نتعامل معه بتوقير العلماء. يعني مثلا أنتم موقنون إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وإن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، صح؟ ما هو صحيح فين؟ في صحيح مسلم فقط، اللي هو استأذنت ربي فإن أزورها فأذن لي، واستأذنته فإن أستغفر الله فلم يأذن لي. وعن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لابن المنتفق إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، فنص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن أبوه في النار وإن أمه فين؟ في النار. طبعا علماء، في علماء أنكروا هذا الكلام، ومنهم ابن العربي المالكي، إحنا لا عبرة بالسيوطي، السيوطي ده خرافي مخرف في العقيدة، لكن ابن العربي المالكي أنكر هذا الكلام وقال يعني هذا من سوء الأدب، وإن كان دي تعتبر مجازفة من ابن العربي المالكي. والإمام الشنقيطي الذي ندرس معه أضواء البيان أنكره في حضرة ابن باز، حضرة العلماء أنكر وناقش وقال كيف الآية تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وطال النفس في النقاش، لكن سيكفر من يناقش. فقيل إن الإمام الذي حضر النقاش قال أوقف النقاش، خلاص تبقى المسألة فيها وجه للخلاف. طيب، فإذا كان هل سيعاب على الشنقيطي وغيره إنكار حديث صحيح مسلم؟ وقد أنكر ابن تيمية حديث صحيح مسلم، أهو ابن تيمية لم يقبل رواية يرقون دي خالص، لم يقبلها مطلقا. ما هو السند ولا غير السند، وأنكر المتن رواية يكتووا يتطيرقون أنكرها تمام. وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي هو محسن أصلا، فكيف لا يرقون والراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا قال ابن تيمية فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. فابن تيمية أنكر كلمة يرقون، يرقون وأجاز رواية يسترقون، فقال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك، فالاسترقاء يجوز ولكنه ينافي تمام التوكل. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيره، إذن لا يسترقون، تهمية نصر أنهم لا يمكن أن يسترقوا، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا أن يكويهم ولا يتطيرون من شيء. كلام ابن تيمية هل قبله العلماء؟ قبل، لا لا إيه؟ علماء كثير احتجوا عليه، وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، كيف وسعيد بن منصور حافظ، وانت بتقول الرواية فيها، والبخاري اعتمده ومسلم اعتمده، واعتمد مسلم على روايته، وتغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له، والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه. يعني هنا يقولون طيب، ما اللي واحد جاي يقول له لا لا ترقين، أنا لا أسترقي أصلا، ما مشكلة. وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وبيان الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمد، تركوا الرقى والاسترقاء لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه. يعني بعض الناس لما يسترقي هو بعض قد يظن أن الراقي ده شافي، واحنا وانا شفنا مثلا جبنا علي ده يرقي حد من عندنا الأسرة، تعلقوا بانه ده ممكن يشفيهم عليه ابن عارف، قلت لهم علي مين اللي يشفي؟ إله إلا الله. فهناك تعلق احيانا يكون من، او كثيرا ما يكون من المسترقي، صح؟ فمشكله. فتبقى للبعض لو 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 منعنا الرقى ومنعنا الاسترقاء الاثنين، يعني لا يرقون ولا يسترقون، يكون مقيد لا مطلق، يكون مقيدا لا مطلقا، يعني لا يرقون ولا يسترقون برقى شركيه، لكن بغير رقى شركيه ها يرقون ويسترقون. ده راي معتبر، راي معتبر وراي مريح، لان الراي الاول مخيف. فقال بعضهم القيد هذا استنبطته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا باس بالرقى. طب الرقى لها طرفان وثلاث اطراف، راقي مسترقي رقي، فقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. إذا معناها إن الرقى التي ليست شركا، إذا لابد أن يكون الراقي على حق والمسترقي أيضا عليه على حق، يبقى لا قبلوا يرقون ولا يسترقون، ولا قبلوها؟ قبلوها وقيدوها آه كده، يبقى لا يرقون برقى شركية ولا يسترقون رقى شركية، بس يبقى كده أريح شيء في الباب. لأنه يعني منع معظم الناس لابد أن يكون فيهم هذا، فهذا رأي يحل الإشكال إلى درجة كبيرة، ويسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لو الرقى ليت مذمومة إذن سيكون الاسترقاء أيضا مذموم، لأن الرقى الرقية طرفين، راقي ومسترقي، صح؟ فإذا منع منعت الرقى امنع الاسترقاء، واذا منعت الاسترقاء امنع الرقى، مظبوط؟ فالشاهد ان نمنع رقى ونمنع استرقاء اذا كان شركا او اذا كان فيه شرك. ف والله رايي مريح، رايي مريح، لا نلزم احدا به. فيحتمل ان يكون الممنوع ما كان شركا، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا باس بالرقى. قول لا بأس بالرقى معناه انه بيبيح الايه والايه، الرقى والسرقاء، ما لم يكن شرك. ففيه اشاره الى عله النهي، ان عله النهي وجود الشرك. وقد نقل القرطبي عن غيره ان استعمال الرقى والكي قادح في التوكل، اما النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى بخلاف سائر انواع الطب. وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم، وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقل. القرطبي قال ابعدونا عن الرقية وابعدونا عن الاكتواء، أما أي شيء آخر، حبة البركة، عسل النحل، شوية ليمون، شرطة محجم معناها جواز جميع العمليات الجراحية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أن الشفاء في شرطة محجم، يبقى معناها جميع العمليات الجراحية جائزة، لأن العمليات الجراحية تعتمد على استخدام إيش؟ المشي على طول، يبقى كل العمليات الجراحية جائزة. والاكتواء لو منع هيبقى الجلسات الكهربائية ممنوعة، لأن الجلسات الكهربائية أخت الاكتواء مباشرة. ولكن قال القرطبي هذا الكلام ان لا ممنوع الكوي وممنوع كذا ولا بأس بغيره. قال هذا فاسد من وجهين، احدهما ان اكثر ابواب الطب موهوم، كل الطب معتمد على التجربه اصلا. يعني هل حد كان يعرف ان الماده الماخوذه من شجر الجزورين، عارفين شجر الجزورين؟ شجر ظليل ويشبه التكييف، الخشب بتاعه ضخم كده، بيطلع منه ماده بيضة صنع منها الاسبرين وكل مواد المسكن، اي مسكن، بنادول، مش عارف ايه، ريفو، اي ماده، نوفالجين، اي ماده مسكنه هي ماخوذه اصلا من هذا الشجر. طب من كان يعلم ان الشجر هذا الماده البيضة دي اللي بيصنع منها الاسبرين مسكنه؟ اتجاه. طيب البنسلين، العيش المعفن، البنسلين هو خبز عفن، فبياخد الخبز العفن ده، جه الخواجه بنسلين، خد الخبز المعفن وطحنه وعمله دواء نفع البنسلين. يبقى معظم الطب مبني على ايه؟ على التجربه. اما الطب لو اخذناه هيكون بس العسل اللحم وحبه البركه، زيت الزيتون، الماء، لكن باقي الادويه ان انت بيكتب لك الدكتور روشتة ما بتفكرش، تروح لأجزاء الصيدلية اصرف الروشتة دي فيها كبسولات وفيها أنت لا تدري ما هذا. هذا كله مبني على إيه؟ على التجارب، مبني على التجارب. وهذا معنى كلمة موهوم، معنى كلمة موهوم. والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه، الرقى بأسماء الله تعالى بد تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسماء، صح؟ فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء، لأن الذكر هو دعاء عبادة والدعاء دعاء مسألة، يعني أنت في الحالتين تطلب من الله. فلما تقول يا ربي أنت فقير مثلا، يا ربي أنت الرزاق العليم، معناها ارزقني، وده دعاء عبادة، أو اللهم ارزقني، ده دعاء مسألة، ولا فرق فيهما. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى، وفعله السلف والخلف. فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين ألفا أو قادحا في التوكل ما وقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه. ولكن تعقب كلام القرطبي، تعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا. هو لا شك ان لو فيه 70,000 وتصحيح طبعا يدخلون الجنة بلا حساب، لا شك ان الرسل فيه، فكيف ان 70,000 ليس فيهم؟ فيهم طبعا الرسل. وليس كذلك، وجوز ابو طالب بن عطية في موازنة الاعمال ان 70,000 المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، فان اراد انه من جملة السابقين فمسلم، والا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوء أنتم، يعني ما يدخلش 70,000 قبل ما تدخلوا أنتم يا صحابة. فذلك إن يعني هذا الحديث إن صح إن الصحابة أعلى من درجة 70,000. ومن صلح يعني تبوء أنتم، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهذا يدل على أن مزية 70 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من، بس لابد من ثبوت الحديث. بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، هناك ناس تحاسب وهم أفضل منهم. وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم، وكل أهل الأعراف يتأخر دخولهم الجنة، صح؟ وفي حديث أم قيس بنت محصن أو محصن أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة، يعني 70,000 لابد يكونوا مدفونين في المدينة في البقيع، كده الإمام أحمد مش فيهم، صح؟ ولا الامام مالك ولا الامام الشافعي. الشافعي بيشرفنا هنا في مصر وهو افضل الائمه الاربعه، افضلهم على الاطلاق يعني، فضلا وعلما وشرفا ونسبا، فليس موجودا هناك. والصحابه كثيرون مدفونين فين؟ عندك هنا 500 واحد صحابي مدفونين في مصر، فهم دول ما ليسوا من في البقيع. وعندك ناس ماتوا، اللي مات في الشام واللي مات في العراق، واللي مات مسنى بن حارثه خدته معانا مات في العراق صح، وعلي بن ابي طالب مات في الكوفه اللي هي في العراق، وغيره 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 كله مات في اماكن. محمد بن ابي بكر ذبح في مصر قطع قطع. ف معاذ طيب، فإلى هذا الخلاف في مسألة. لكن قوله ولا يتطيرون ده لازم يقبل، أن يعني التطير تشاؤم، والتشاؤم ينافي التوحيد تماما. فلا يتشاؤمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية، لا الطير راح يمين ولا راح شمال، ده طير إيش عرفهم. ولذا لما بعض الناس لما يسمع مثلا كروان يقول لك هو بيقول الملك لك لك، مين قال لك اللي بيقول كده؟ مش عارفك اللي بيقول الملك لك لك، جبت منين انت؟ بتخيل خيالات. ولذا طير صبح فقال احد الناس خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، طير بي 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 بيعمل صوت ايه. فيحتمل ان تكون هذه الجمله مفسره لما تقدم من ترك الاسترقاء، واحنا خلاص دخلنا في مشكله في الاسترقاء، فلا تسلمه مباشره مثلا بشروح كتاب التوحيد وغيره علماء كبار، لكن التسليم بان الاسترقاء ممنوع يحتاج الى نظر اهو. والاكتواء والطيره، والاكتواء ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كوى، اما الطيره نعم حرام. ويحتمل ان تكون من العام بعد الخاص، لان صفه كل واحد منها صفه خاصه من التوكل وهو اعم من ذلك. وقال القرطبي وغيره، قالت طائفه من الصوفيه، لان في بعض الصوفيه عقلاء، وابن تيميه بيعظمهم وبيذكرهم وبيثني عليهم، قال بعضهم لا يستحق اسم التوكل، اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من غير الله تعالى. الصوفية يقول لك حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج. يا راجل خرف انت، أسد يجم علينا أطلع أجري جري. موسى عليه السلام العصا تحولت إلى حية ليست ثعبانا، خد بالك ده قال إذا هي إيه ليست ثعبان دي حية. وموسى إيه ولا مدبرا ولم يعاقب، يا موسى أقبل ولا تقبل. طيب قلنا عشان دي لسه في أول النبوة، طب لما ألقى السحر العصي والحبال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف من الظواهر الشديدة ده جبلة في الإنسان، جبلة في الإنسان. قال حتى لو هجم عليه الأسد لا ينزعج، وأنه حتى لا يسعى في طلب الرزق لأن الله ضمنه له، فهذا تحقيق ربوبية، لكن أين تحقيق ألوهية؟ وأبى هذا الجمهور وقالوا يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع، ولكن لا يترك أخذ الأسباب واتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم حضر أسلحة، حضر، درب الصحابة، استعد، خرج إلى بدر، حفر المنطقة، يا حباب بن المنذر غور المكان، الخندق نحفره، أسباب رزق تحت ظل رمحي، يطلع يدور على الرزق لازم منه، ولكن لا يطمئن إلى الأسباب، وإنما يطمئن إلى لا يطمئن بقلبه، بل يعتقد إن الأسباب لا تجلب بذاتها لا نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب هو فعل الله تعالى، وكل شيء بمشيئته سبحانه عز وجل. فإذا ركنت إلى السبب كما البراغماتيين وغيرهم ضاع التوكل، وإذا ركنت إلى رزق الله عز وجل ضاع الأخذ بالأسباب، لكن لابد من الأمرين. طيب ماشي، نكمل المرة القادمة إن شاء الله. بعد يعني استأنف الدرس بتاع الرقاق اللؤلؤ والمرجان.